واعلموا أن الله غفور حليم. جاء بسند معتبر عن حنان بن سدير قال: قال لي أبو عبد الله جعفر الصالح صلوات الله وسلامه عليه، ذوه يعني الحسين بن علي، ذوه ولا تجفوه فإنه سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. وهناك خصوصية ملحوظة في الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام، النصوص والروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، جده رسول الله صلى الله عليه وآله لا شك أفضل، وأبوه علي، أمه فاطمة، وأخوه الحسن كما ورد عنه عليه السلام قال ذلك. ولكن المسألة لا ترتبط بأفضلية الشخص، ولكنها ترتبط بنوعية الدور الذي قام به الإمام الحسين في حياته. فالإمام الحسين قام بدور مميز، هو دور المواجهة والرفض للاستبداد وللظلم والطغيان. هذا الدور النوعي الذي قام به الإمام الحسين لأن الظرف كان يدعوه إلى ذلك، وإلا فكل واحد من الأئمة لديه نفس الاستعداد الذي عند الإمام الحسين، لكن الظرف والأوضاع والحاجة كانت في عصره هو للقيام بهذا الدور، فقام به وأداه على خير وجه. أهل البيت أرادوا ربط الأمة وربط أتباعهم بهذا الدور. المسألة ليست مسألة الشخص بمقدار ما هي مسألة نوعية الدور الذي قام به هذا الشخص. ولكي يتضح ذلك علينا أن نبين أن الأمة وقعت تحت حكم الاستبداد والظلم والجو. في مواجهة هذه الحالة كانت هناك ثلاثة اتجاهات في الأمة. الاتجاه الأول هو اتجاه الخضوع والخضوع للأمر الواقع، وليته كان في مستوى الخضوع العملي الواقعي فقط. كلا، لقد تجاوزوا ذلك إلى إيجاد الرضا النفسي والقلبي والقبول الفكري بواقع الاستبداد والظلم. ونجد في النصوص والآراء الفقهية التي تتحدث عن قبول ولاية المتغلب ليسيطر على الأمة بالقوة، نجد فيها إيحاءات تتجاوز مسألة الاضطرار. ليست المسألة فقط في حدود الاضطرار إلى قبول هذا الحكم، ولكنها تخلق نوعا من القبول النفسي والفكري بهذا الحكم المستبد الظالم. مثلا من النصوص ما رواه إخواننا أهل السنة عن الإمام أحمد بن حنبل، والذي يدل على أن الخلافة تثبت بالغلبة والقهر ولا تفتقر إلى العقل. فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما. خلاص أصبح شرعي، صار إمام برا كان أو فاجرا. وقال أيضا في رواية أبي الحارث: في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، في امام حاكم ويطلع عليه واحد من اجل السلطه فيكون مع هذا قول، ومع هذا قول فاجاب تكون الجمعه مع من غلب. ليه غلب؟ بل ينقل ابن تيمية في كتابه منهاج السنة عن هذا الخط، يقول: فكثير من أتباع بني أمية أو أكثرهم، ابن تيمية يقول أكثرهم هكذا، كانوا يعتقدون أن الإمام أي الحاكم، أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام. اللي سوى الحاكم طاغوت، والله ما راح حاسبكم عليه. هذا أكثر ابن تيمية يقول، أكثر أتباع بني أمية كانوا هكذا، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك، وكلامهم في ذلك معروف كثير. وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه جماعة من شيوخهم فحلقوا له بالله الذي لا إله إلا هو أنه إذا ولى الله على الناس إماما تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. ولهذا تجد، ولا يزال الكلام لابن تيمية، ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقا، وأن من أطاعه فقد أطاع الله. هذا خط القبول بالاستبدال والطغيان، وشيئا فشيئا تتطبع النفس ويتقبله الفكر، خلاص الإمام انتهى الموضوع، مطاوعة في كل شيء. هذا كان اتجاه في الأمة، ومع الأسف كان هو الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني كان اتجاه الثورة والصدام، عدم القبول بهذا الظلم والاستبداد، وإعلان الثورات والتمرد والصدام مع السلطات. وهذا نجده في اتجاه الخوارج، ونجده في اتجاه الزينية، وبعض الثوار من العلويين كان هذا اتجاهه، أنه لا يسكت عن هذا النظام الظالم، وإنما يواجه بالسلاح وبالقوة. طبعا التمرد والحركة المسلحة والعنف لهم ضعفان، قد ينجح وقد لا ينجح، وغالبا ما لم يكن ينجح. وإذا نجح كما نجحت ثورة العباسيين، فإن البديل لم يكن أفضل من الحكم الذي سبقه. هذا اتجاه. إذن عندنا اتجاه خنوع وخضوع وقبول بالظلم والاستبداد، والاتجاه الثاني كان التمرد والمواجهة المسلحة، وهناك اتجاه ثالث قاده أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الاتجاه كان يأخذ واقع الأمة ومصالح الأمة بعين الاعتبار، وأنه مو في كل وقت يمكن القيام بعمل مسلح، وليس كل شخص أو جهة يوثق بها حتى تقوم بتبديل النظام بالقوة. إذن ماذا إذا كان هذا الخيار ليس هو المطلوب؟ هل هو خيار القبول بالاستبداد والظلم؟ أهل البيت يقولون لا، أيضا القبول بالظلم والاستبداد ليس صحيحا. الخيار الثالث الذي سلكه أئمة أهل البيت عليه السلام هو تعزيز الوحي السياسي في أبناء الأمة، بحيث تنمو عندهم حالة الرفض في نفوسهم وفي عقولهم وأفكارهم لحالة الطغيان والاستبداد. أهل البيت عليهم السلام كانوا يريدون من الناس أن يكونوا يقظين، إذا كان الضرب لا يسمح، المصلحة لا تناسب أن يكون هناك صدام مع السلطة الظالمة الجائرة، لأن المسألة يجب أن تقاس بمقياس المصالح والمفاسد وبمقياس الإمكانية وعدم الإمكانية. فإذا لم يكن الأمر مناسبا، على الأقل أو الحد المطلوب من الناس أن تبقى نفوسهم وأفكارهم في دائرة الممانعة والرفض للاستبدال والطغيان. صح احنا ما نقدر نقاوم ونصادم هذا الحكم الظالم المستبد، لكن إذا ما نقدر في داخل نفوسنا نبقى رافضين، في عقولنا وأفكارنا نبقى معتقدين أن هذا الواقع مخالف للدين، مخالف للقيم، مخالف لمصلحة الدين والأمة. هذا ما يجب أن يكون. هذا هو خط أئمة أهل البيت عليهم السلام. ليس مع أولئك الذين قالوا بقبول ولاية المتغلب والتشريع للحالة ذهنيا وشرعيا ونفسيا بحيث الناس يشوفوا أن هذا الحكم هذا أمر الله، أمرنا الله أراد هذا الشيء. ليس الأمر كذلك. أيضا أهل البيت لم يكونوا يقبلوا بأن أي فئة أو أي جهة أو أي جماعة يتجمعوا كم نفر ويجيبوا لهم شوية أسلحة ويقوموا يحاربوا الحكم القائم. لا، يحتاج أيضا مراعاة الواقع ومراعاة مصلحة الأمة ومصلحة الدين. فسلكوا هذا الطريق، طريق تبيين رؤية الإسلام حول الأمة وإثارة الوعي السياسي في نفوس أبناء الأمة من أجل أن تتربى أجيال الأمة على الفهم الصحيح وعلى الموقف الصحيح وعلى الممارسة الصحيحة. فلا قبول نفسي وفكري بواقع الظلم والاستبداد، ولكن أيضا لا تصرف ولا طيشان في القيام بمواجهة في غير ظروفها وبغير شروطها وصفاتها. هذا هو خط أهل البيت عليه السلام، ابقاء جذوة الرفض في نفوس الناس للطغيان والظلم وتحصينهم نفسيا وفكريا من حالة القنوع وحالة الاستجابة للواقع السيء. وقد سلك أهل البيت عليهم السلام من أجل تكريس وتعزيز هذا الخط عددا من الأساليب والوسائل، منها المفاهيم التي كانوا يقدمونها للناس، ومنها ربط الناس بالإمام الحسين. هذا كان ضمن هذا السياق، يعني من أجل أن يعرف الإنسان إذا كان الواقع قد فرض عليه أن يعيش في ظل حكم مستبد، لكن نفسيا لازم ما يقبل، فكريا لازم ما يقبل، سلوكيا لازم ما يقبل، كيف نحافظ على هذه الحالة عند الإنسان؟ الارتباط بالإمام الحسين وما مثله من دور نوعي في رفض الظلم والطغيان كان هو الذي يحفظ هذه الحالة من التوازن. وبهذا نفهم الخصوصية التي هي للإمام الحسين عليه السلام إحياء ذكراه. لأن الإنسان الذي يزور الحسين يستحضر صفات الحسين ويستحضر سلوك الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك يقول في زيارته: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. استحضار هذه الصفات من أجل الاعتدال. أنا أزور الحسين الذي التزم بهذه الأمور، وعلي أن أقتدي به في الالتزام بهذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن يجعلنا من المقتدين والمتأسين برسول الله صلى الله عليه وآله في أخلاقه وسيرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا من الأوفياء لك ولعبادك، ولا تجعلنا من الجاحدين لنعمك أو نعم أحد من عبادك. اللهم وفقنا للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم إلى كلام المستمع خاتم لفضيلة الشيخ حسن الصفاني، وعلى أسئلة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستبدين
ونورا للعابدين
ونداء من قبل العصاة الهائمين قبل طلوع الفجر.
فصلت الأنس عن بلوغ قناتك كما يزيد بجمالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك. لن تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. يا عظيم يا جليل يا كريم يا بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركاته، وأهلا بكم في قبل طلوع الفجر. منزلة شهر رمضان عند أهل البيت عليهم السلام هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية. ونستقبل اتصالاتكم وآراءكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. كما يمكنكم أحبتي المشاركة عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو 098-993-794-2431. ولزيارة موقع إذاعة طهران العربية يمكنكم زيارة العنوان التالي، وهو arabicradio.com. كما يمكنكم أحبتي زيارة قناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليفون، وعنوانه هو @arabicradio.com. حياكم الله إخوتي أولى أهل البيت عليهم السلام لشهر رمضان، اهتماما كبيرا في أحاديثهم وبيّنوا فضله ومنزلته العظيمة للمسلمين جميعا. فهو شهر نزول القرآن الكريم والمغفرة للعباد والعتق من النار، وهو شهر امتازت به الأمة الإسلامية عن سائر الأمم، فلا تجد مكانا فيه قلة مسلمة إلا وتجدهم يحتفلون بالشهر العظيم بالصيام والبهجة وصلة الأرحام والتصدق على المحتاجين والإحسان لبعضهم البعض. فهو شهر يجمع الناس لكل خير. وفي هذا اللقاء أحبتي سنذكر بعض فضائله ومنزلته عند أهل البيت، يعني حسب ما يسنح لنا الوقت. إذن أحبتي، منزلة شهر رمضان عند أهل البيت عليه السلام هو عنوان حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر.
لأهل البيت منزلة عظيمة،
منزلة عظيمة،
غدا وحكى نعيم واليم ونبرا من كليم يعاديم ويرطب بالشتيم يعاديم ويرطب بالشتيم مصابيح على الظلمات تهدي مسيرتنا إلى سر قريب سلالة محمد سالك وذكر المصطفى الهادي العظيم وذكر المصطفى الهادي العظيم.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام ونحن نلتقيكم من إذاعتكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وخلال برنامج قبل طلوع الفجر مع محمدنا زوج الشهر رمضان الله الميت عليه السلام ورسول حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في فضل شهر رمضان: من أكثر فيه من الصلاة علي شقل الله ميزانه يوم تقف الموازين. وبالنسبة لإطلاق شهر رمضان بعنوان رمضان، هناك رواية تقول بأنه كنا عند الإمام الباقر عليه السلام ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، ولا يجيء ولا يذهب، وإنما يجيء ويذهب الزائر، ولكن قولوا شهر رمضان. فالشهر المضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله الله تعالى مثلا وعيدا. وعن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا تقولوا رمضان ولا جاء رمضان، بل قولوا شهر رمضان، فإنكم لا تدرون ما رمضان. وعن خصال شهر رمضان هنالك رواية تقول بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم يعطاها أحد قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر له الملائكة حتى يغفر، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يصل فيه إلى ما كانوا يصلون في غيره. إذن أحبتي، عظيم منزلة شهر رمضان عند أهل البيت هو عنوان حديثنا في هذا اللقاء الرمضاني من برنامج قبل طلوع الفجر، فأترككم إلى المتابعة.
Yeah.
نجدد الترحيب بكم اخوتي الايمان، نحن معكم بعد ظهران صوت قبل طلوع الفجر. جاء عن الحسن بن عبد الله عن ابائه عن جده الحسن بن علي بن ابي طالب عليهم السلام قال: جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه واله فسأله أعلمهم عن مسائل، فكانت فيما سأله أن يقال له: بأي شيء فرض الله عز وجل الصوم على أمتك بالنهار 30 يوما؟ وفرض الله على الأمم أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه 30 يوما، ففرض الله عز وجل على ذريته 30 يوما أن تضيع العطش، والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عز وجل عليهم، وكذلك كان على آدم، ففرض الله ذلك على أمتي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودة. فقال اليهودي: صدقت يا محمد، فما جزاء من صامها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله عز وجل له 7 خصال: أولها يذوب الحرام في جسده، والثانية يقرب من رحمة الله عز وجل، الثالثة يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم، والرابعة يهون عليه سكرات الموت، والخامسة أمان من الجوع والعطش يوم القيامة، والسادسة يعطيه الله براءة من النار، والسابعة يطعمه الله عز وجل من طيبات الجنة. قال: صدقت يا محمد. أما الآن أحبتي، ننتقل وإياكم إلى أولى فقرات هذا اللقاء، وهو أعمال شهر.
على ذلك الرسول. آخر الآية قلنا يا رسول الله السلام عليكم فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ فقال عليه السلام قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة ولم يصل فيها عليه وعلى أهل بيته لم تقبل منه. والصلاة لا تقبل بدون الصلاة على النبي وعلى آل البيت عليه السلام. وذكر ابن حجر الصواعق المحرقة هذه الآية وروى عدة من الأخبار الواردة من طرق أهل السنة ثم قال هذا دليل ظاهر، هذا كلام ابن حجر أهل المجتمع، وقال هذا دليل ظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الآية، وإلا لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته. لماذا الناس يسألون عن الصلاة على أهل بيته؟ ابن حجر هكذا يقول وإلا لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها ولم يجابوا بما ذكر إلى آخر ما قال. ويؤكد ابن حجر يؤكد هذا المعنى، وآخرون هناك صحاح من أهل السنة يؤكد هذا المعنى أيضا. وجاء من طرق أهل البيت الكثير الكثير الغفير الغفير من الروايات في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في جامع الأخبار قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا الصلاة علي نور على الصراط، ومن كان له على الصراط من النور لم يكن من أهل النار. إذن هذه الفائدة، فائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أنها تستوجب ماذا؟ تستوجب الخلاص من النار. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله أعمالكم وصيامكم وطاعتكم وسمعنا الأفضل في هذه الأيام وليالي المباركات. ويقول إمامنا الرضا عليه السلام قول شهر رمضان المبارك في أول ليلة من شهر رمضان يغل مرادته من الشياطين ويغفر في كل ليلة 70,000. فإذا كان في ليلة القدر غفر الله بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل أنظروا هؤلاء حتى يصطلحوا. أما إمامنا الباقر عليه السلام يقول مخاطبا جابر بن عبد الله الأنصاري يا جابر من دخل عليه شهر رمضان وصام نهاره وقام وردا من ليلته وحفظ فرجه ولسانه وغطى بصره وكف أباه خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. قلت له أتعج بذاك؟ ما أحسن هذا من حديث؟ قال ما أشد هذا من الشر.
شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لزيارة الله، إذن فادعوه بأنفسكم. قبلة ضياء الفجر من برنامج إيمانية. وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
حياكم الله من جديد مستمعينا من أطوال لازلنا معكم من صوتكم من بيئة مستمعية إيران، ولا زال الحديث عن عظيم منزلة شهر رمضان عند أهل الحديث عليهم السلام. قبل أن ننتقل إلى مشاركاتكم أحبتي، أود أن أنبهكم بأن موعد أذان الفجر حسب توقيت إيران وضواحيها سيكون في تمام الساعة 4 والدقيقة 7:40. إذن أحبتي ننتقل إلى مشاركاتكم، وقبلها أذكركم بأرقام هواتفنا وهي مكرر 2613762 ومكرر 2613768 ومكرر 2013848، أما مفتاح البلد والعاصمة طهران ومكرر 6981، وأيضا رقم واتساب الذي يمكن المشاركة فيها هو مكرر 0998993794341. نبدأ بمشاركة المستمع الفاضل عبد الله بوي من السنغال، حيث بعث لنا مشاركة فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامج قبل طلوع الفجر في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أولى أهل البيت عليهم السلام لشهر رمضان اهتماما كبيرا في أحاديثهم، وبين من فضله ومنزلته العظيمة للمسلمين جميعا، فهو شهر آئل القرآن الكريم والمغفرة والعبادة والفتح من الله. نشكر المستمع الفاضل عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة، أما نذهب إلى الإمارات وإلى مشاركة المستمع الفاضل علي الحسين من بلاد، حيث بعثنا مشاركة صوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيمانية لكل القيادة المحترمة وللمؤلف الكريم، ورمضان كريم وتقبل الطاعات. بسم الله الرحمن الرحيم. أولى أهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان اهتماما كبيرا في أحاديثهم، بين فضلهم ومنزلتهم العظيمة للمسلمين جميعا، وهو الشهر أولا شهر نزول القرآن الكريم والمغفرة للعباد والعفو من النار. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضل شهر رمضان من أكثر الدين، من الصلاة عليه تقبل الله ما ميزانه يوم الصالحين. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إذا دخل شهر رمضان فزدوا أنفسكم، فإن الدين تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله وكيفية الابتعاد عن ما يغذي صحة الصيام في هذا الشهر العظيم، من حيث أصبح ترك الأمور التي تدخل في صحة الصيام من الأمور العجيبة التي ترتقي بها البشرية، من حيث سمو الأخلاق وتقوية العوامل النفسية لدى كل فرد، من الصبر والتحمل ومراقبة النفس عن الأمور أو الزلل في الوقت المفضلات. وشكرا جزيلا مع
يتساءل الكثير بعدما كان وسيأتي.
أجمل تحية لك لهذا البرنامج ولجميع المستمعين، ونشكركم على هذا الموضوع القيم والجميل، ونتمنى الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل. طبعا بخصوص المحور أقول بلا شك أن شهر رمضان له منزلة عظيمة عند أهل البيت عليهم السلام كما وصفوه، وشهر ليس كالشهور لما تضاعف فيه من الأجور، فهنالك أوصاف جميلة وصف بها أهل البيت عليهم السلام شهر رمضان، مثل شهر تزكية الأبدان وسيد الشهور وشهر العتق من النار. لذلك نجد اهتماما كبيرا في أحاديثهم لهذا الشهر الفضيل، فهو شهر ثقل فيه الموازين، فنجده شهر لا ترد فيه الدعوات وفيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، فإننا نلاحظ جمالية ما وصف به أهل البيت هذا الشهر الفضيل. فبلا شك هو شهر يختلف عن باقي الشهور من كافة النواحي، ففيه تضاعف الأجور وتستجاب دعوات الداعين، فهنا يتضح أن المكانة العظمى الكبيرة التي يتميز بها شهر رمضان عند أهل البيت عليهم السلام نجدها في أحاديثهم. يكون طبعا يحفظون اليوم هذا الحديث لإمامنا جعفر الصادق عليه السلام، حيث قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فضرت أن شهر شهر الله فهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر. نعم إن هذا الشهر له شهر عظيم وله منزلة كبيرة عند أهل البيت عليهم السلام، ونسأل من الله أن يوفقنا دائما لقيام وصيام هذا الشهر، وشكرا لكم على المسؤولين.
طريق الحق نورا ربنا، هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا، فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرق، عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا.
مصادر فلسطينية أن المنظمات الإغاثية باتت عاجزة عن توقف المساعدات الغذائية لسكان القطاع بسبب الحرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على
الإسلامي
وعلى آله وصحبه. إخوتنا وأعزتنا، السلام عليكم. الإسلام دين العلم والإسلام وسلامة الحفظ لا يسمح بإطلاق الروح ولا توجيه الشر وسلامات قال في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وعلمناهم سبيلا وتجنبنا صدق الله وجنا من صوره في كل ذنب انت الذي بشرى ابي شرى الشريفه الصيام وهو له مفضلا من الامان حافظ المصطفى يقول أن المسلمين على الشرك صوم تسعى الإنسان تجد قدرة ورغبة ويقول كيف تحب المسؤولية المستقلة
Thank you.
عن محمد بن مسلم السفر في المدينة. سمعت أبا جعفر محمد بن علي باقر عليه السلام يقول: إن لله تعالى ملائكة وكبير الصالحين يستغاثون وينادون الصالحين فلا أبشروا عباد الله، فقد جئتم قليلا واستشبعتم وستشبعون كثيرا، بوركتم وبورك فيكم، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان كان أبشروا عباد الله غفر لكم ذنوبكم غفر لكم ذنوبكم وقبل توبتكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون. إذا أحبتي عظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفاتنا في هذه الأمسية وأيضا على موجة FM
هذا البرنامج سماحة السيد عبد السلام زين العرش. السلام عليكم سماحة السيد، برأيك ما هي أبرز الصفات التي كان يصفها أهل البيت عليهم السلام بشهر رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على